الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس الرابع والعشرون من دروس شرح العقيدة الطحوية. قال المؤلف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة دين، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريفه، هذا هو الصحابي الذي له فضيلة الصحبة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فلا بد من أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لقيه وهو أعمى أو لقيه وهو يرى، المهم أنه لقيه. لكن إذا لم يلقى حتى ولو كان آمن لا يكون صحابيا، كالنجاشي مثلا، هذا آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه فلا يكون صحابيا. وكذلك المخضرمون هؤلاء من التابعين وعاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه، لذلك لا يكونون من الصحابة. الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما لقيه كان مؤمنا ومات وهو مؤمن، وإن تخلل ذلك رد على الصحيح من أقوال أهل العلم، أيضا يبقى صحابيا بما أنه مات مؤمنا، وأنه العبرة ببداية اللقي لما لقيه مؤمنا، والعبرة بالأخير مات مؤمنا، هذا هو الصحابي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق أو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. وقد ذكر في فضلهم الكثير من الآيات والأحاديث، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى آخر ما ورد في ذلك الشيء الكثير. قد أفرد العلماء رحمهم الله في فضلهم الكتب مصنفات، ومن هذه الكتب كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وكتاب نفيس في هذا الباب. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله اطلع في قلوب العباد فاختار، إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة قال: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء. فهم أفضل العباد من الناس من الإنس والجن بعد الأنبياء والرسل. نحبهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب في الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمحبة الله عز وجلهم، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم نصروا نبيه وجاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام وحملوه وبلغوه أحسن بلاغ، لذلك نحبهم. هذا الواجب في موقف المسلم من الصحابة، لذلك قال المؤلف: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون بمحبتهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة محبتهم. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط هو الغلو، أي لا نغلو في حب أحد منهم، لا نغلو في حب أحد منهم. الحب المعتدل لهم هو الواجب، يعني لا فيه إفراط ولا فيه تفريط. ما فيه إفراط كما فعل الرافضة مع آل البيت، علي بن أبي طالب والحسين وأبناء الحسين، هذا اسمه إفراط، مبالغة، غلو في حبهم، إذ إنهم لم يحبوهم محبة شرعية، بل بالغوا وأحبوهم محبة شركية. لذلك أول من خرج منهم في عهد علي بن أبي طالب، ماذا فعل بهم علي؟ حرقهم بالنار، حرقهم بالنار، لأنهم إيش؟ جعلوه في منزلة رب العالمين تبارك وتعالى، لهذا حرقهم، وهم السبعية. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتدال، من غير إفراط ولا تفريط. لذلك قال المؤلف هنا: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا واحد منهم، حتى أبو بكر الذي هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم نحبه محبة شرعية، ونعطيه منزلته التي أعطاه إياها ربنا تبارك وتعالى، من غير إفراط ولا تفريط. وهكذا جميع الصحابة. وبهذا نفارق الرافضة الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوزوا الحد فأنزلوهم منزلة الربوبية، منزلة الرب تبارك وتعالى، جعلوهم آلهة مع الله تبارك وتعالى، وجعلوهم بمنزلة الأنبياء أيضا، هذا كله من الغلو، وهذا حقيقته ليس حبا، لأن من يحبهم محبة حقيقية يتبعهم ويقتدي بهم فيما كانوا عليه من حق ودين، يترضى عليهم، هذه المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا رد على الرافضة وعلى النواصب أيضا. الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة، الشيعة أصناف، الرافضة منهم، هؤلاء يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قلة قليلة. أما أهل السنة والجماعة فلا، لا نبرأ من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحبهم جميعا ونعتدل في حبهم جميعا. الرافضة يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وجميع الصحابة إلا القليل، والنواصب هم الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة، وهؤلاء قصروا في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وهؤلاء على بدعة، وأولئك على بدعة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وغيرهم، يتولونهم ويترضون عنهم ويستغفرون لهم، ولا ينزلونهم منزلة لا تليق بهم وليست لهم، ونبغض من يبغضهم. دين هذا، أن الحب عندنا في الله والبغض عندنا في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية النفاق بغض الأنصار. فهؤلاء منافقون، نحن نبغضهم في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهؤلاء أعداء الله منافقون الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نبغضهم وبغضهم دين. فنبغض الرافضة ونبغض النواصب الذين ناصب العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نبغض الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، يعني نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، أي غض يذكرهم بالشر، نبغض من يبغضهم ويذكرهم بالشر، لأن هذا في الحقيقة هو يريد هدم دين الله. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالشر فقد هدم الدين، لأن الدين وصلنا إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بالسوء والشر ويطعن فيهم ويفسقون ويكفرون انتهى الدين. القرآن ما جاءنا إلا عن طريق الصحابة، السنة ما جاءتنا إلا عن طريق الصحابة، فمن يبغض الصحابة أو يطعن في الصحابة إنما يريد ديننا، نتهمه على الدين. والطريق الذي يوصل إلى الصحابة هو معاوية بن أبي سفيان وأبو هريرة وعائشة، يتدرج هؤلاء، فأول ما يبدأون بالطعن في معاوية رضي الله عنه، حتى يصلوا بعد ذلك بالتدرج إلى من هو أعلى منه وأفضل منه من الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر وعمر. فمن تكلم في معاوية اتهمناه على الدين، من تكلم في أبي هريرة اتهمناه على الدين، من تكلم في عائشة اتهمناه على الدين. أبو هريرة روى لنا الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريدونه من أجل إيش؟ يريدون من أجل إسقاط السنة. ومن يطعن في أبي هريرة نتهمه على الدين، من يطعن في معاوية نتهمه على الدين، لأنه يريد هذاك عن أنه الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافي في بغض المتكلم فيه والطعن فيه، لكن مع ذلك هو يريد ما هو أعظم من هذا، يريد الدين. هذه طريقة الرافضة، هذه طريقة الرافضة. فنحن نبغضهم في الله لأن الحب عندنا والبغض في الله، ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالواجب هو الترضي عنه والترحم عليهم وعدم ذكرهم إلا بخير. فالله سبحانه وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب هو هذا. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا لما ذكرنا هذه عقيدتنا وهذا ديننا وهذا أصل عظيم عندنا الذي ذكره المؤلف هنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونخالف به الرافضة والنواصب. قال المؤلف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا لها وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلافة من بعدي 30 سنة. وهذه 30 سنة قد ختمت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت الخلافة في هؤلاء الأربعة: لذلك قال العلماء: اجمعوا الخلفاء الأربعة حجة للحديث الذي ذكرنا. الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذا فهو ضال مبتدع. من لم يثبت الخلافة لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو شكك في خلافة عمر من بعده، أو عثمان، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالترتيب الذي ذكر، هذا في الخلافة. قد قدمنا القول في هذه المسألة في كتب العقيدة السابقة. المهم أن نعلم هنا أن الخلافة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لأبي بكر أولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب بهذا الترتيب. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا، ومشى جميع المسلمين على ذلك. فمن خالف في ذلك فهو ضال مبتدع منحرف. خالف في هذا الشيعة، يزعمون أن الخلافة لعلي بن أبي طالب وليست لأبي بكر الصديق، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها له. وهذا الكلام باطل وكذب، وما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسكت عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت كذلك. هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه الرافضة كما ذكرنا. ولا أعلم خلافا بين أهل السنة في أن من خالف في هذا فهو ضال مبتدع. أما التفضيل فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. حصل خلاف قديم في الترتيب ما بين علي وعثمان في التفضيل لا في الخلافة، انتبه، في التفضيل لا في الخلاف. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان فهو ضال مبتدع. أما في التفضيل فهل يبدع أم لا، في محل خلاف في المسألة هذه. من قدم عليا على عثمان هل يبدع ولا لا، محل نزاع. أما في الخلافة فلا، لا نزاع، لأنه يبدع ويضلل. لكن أهل السنة والجماعة غالبهم على تفضيل عثمان على علي، وحديث ابن عمر رضي الله عنه دليل على هذا. دليل على التفضيل. قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وفي رواية: كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الحديث هو الحجة في تفضيل عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتفضيل بهذه الطريقة كما ذكرنا، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الشيعة الذين طعنوا في خلافة هؤلاء الأئمة وقالوا علي بن أبي طالب هو المقدم. قال المؤلف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهذا الترتيب. ثم يأتي بعدهم بقية العشرة، لهذا ذكره المؤلف هنا. المؤلف ذكر العشرة هنا لأنهم هم يأتون الستة، يأتون بعد الأربعة في الفضل أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب بهذا الترتيب: طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء نشهد لهم بالجنة، الفضل تكلمنا عنه، الآن الشهادة لهم بالجنة. نحن قررنا فيما تقدم أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أو جاء نص في الكتاب بذلك. هؤلاء قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة إلى آخره. طيب، هل هؤلاء العشرة فقط هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ لا. لماذا إذن نذكر هؤلاء العشرة؟ لأنهم ذكروا في حديث واحد. فكما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نشهد لهم، خلافا للرافضة الذين يكفرون أكثر هؤلاء الصحابة ويجعلونه من أهل النار. وأهل السنة والجماعة يشهدون لهم بما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم من التابعين. ومن أحسن القول، لا نزلت للذي أسفل أنا، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. هنا يذكر من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيهم النواصب، وأهل السنة والجماعة يحبونه ويترضون عنه، ومن أهل البيت الذين طعن فيهم أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طعن فيهن الرافضة. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من أهل بيته، والله سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خطاب لهن. فأول من يدخل في أهل البيت زوجاته، ثم قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. الرافضة يقدحون في عائشة ويصفونها بأنها زانية، وقد برأها الله سبحانه وتعالى من هذه التهمة. فهذا منهم تكذيب لله تبارك وتعالى وعز وجل سبحانه، ووصف لله بأنه زوج رسوله من امرأة توصف بهذا الوصف. هذا كفر بالله. وذرياته هم أولاده عليه الصلاة والسلام، وأولاد ابنته فاطمة هم الحسن والحسين، وأولادهما أولئك من ذريته. ذريات المقدسين يعني المطهرين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، فالطعن فيهم نفاق. وهذا يشمل الرافضة والنواصب. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى، علماء السلف من السابقين أصحاب القرون الثلاثة الأولى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء القرون الثلاث علماؤهم من أهل السنة والجماعة، أهل خير، أهل فضل، الواجب احترامهم وتقديرهم ومحبتهم ومعرفة فضلهم ومعرفة مكانتهم. لا، علماء هذه القرون الثلاثة التي هي خير القرون، وعلماء هذه الأمة العاملون بعلمهم هم خير قرنهم. فإذا كان هؤلاء القرون الثلاثة أهل فضل وأهل خير وأفضل هذه الأمة، فعلماؤهم هم أفضلهم. فالواجب معرفة قدرهم، معرفة مكانتهم واحترامهم. وأهل العلم لهم فضائل كثيرة، كل الفضائل التي وردت في أهل العلم تشملهم، كقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى آخره، كثير. فهم يشملهم هذا. فالواجب معرفة فضلهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة مكانتهم واجب شرعي لما حباهم الله تبارك وتعالى به. طبعا الكلام هنا كله في علماء أهل السنة والجماعة. وليس في علماء أهل البدع. عندما يذكر لحوم العلماء مسمومة، ما المقصود بها؟ علماء أهل السنة والجماعة وليس علماء أهل البدع. أولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. إذن هؤلاء يحذر منهم. كذلك علماء الخوارج قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: كلاب أهل النار. إذن لا يقال مثل هذه الفضائل كلها لا تنزل على هؤلاء ولا يشملهم هذا. هذا الفضل لأهل السنة والجماعة. العلماء أنواع، العلماء أنواع، في علماء بدعة وضلالة، في علماء سنة وهداية. الفضل لعلماء أهل السنة والجماعة، العلماء العاملين بعلمهم، المعتقدين عقيدة السلف، المنتهجين منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، هؤلاء هم المقصودون بهذا. من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة تدل على ذلك. من عرف العالم إذا عرف بالسنة وعرف بالخير واشتهر بذلك بين الناس الذي يعاديه يعاديه على ماذا؟ يعاديه على اتباعه، على سنته، على عقيدته. فمثل هذا يظن به سوءا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحابة، قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ليش يحب الأنصار ويبغض الأنصار؟ إيش في بينه وبينهم؟ بينه وبينهم الدين، نصر وأنصار، فيه إيماء إلى المقصود أو ما إليه بقوله الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نصروا دين الله تبارك وتعالى، لذلك يحبهم أو يبغضهم. هذه علامة. كذلك صاحب السنة إذا عرف بالتوحيد وعرف بالسنة وبالاتباع وأبغضه من أبغضه، يبغضه على ماذا؟ على عقيدته وعلى منهجه، هذا مبتدع ضال. هذه علامة. لذلك قال أبو زرعة رضي الله عنه هذه المقالة، والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 24 من دروس شرح العقيدة الطحوية. قال المؤلف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة دين. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريفه، هذا هو الصحابي الذي له فضيلة الصحبة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فلا بد من أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لقيه وهو أعمى أو لقيه وهو يرى، المهم أنه لقيه. لكن إذا لم يلقى حتى ولو كان آمن لا يكون صحابيا، كالنجاشي مثلا، هذا آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه فلا يكون صحابيا. وكذلك المخضرمون، المخضرمون هؤلاء من التابعين وعاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه، لذلك لا يكونون من الصحابة. الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما لقيه كان مؤمنا ومات وهو مؤمن، وإن تخلل ذلك رد على الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا يبقى صحابيا بما أنه مات مؤمنا، وأنه العبرة ببداية اللقي لما لقيه مؤمنا، والعبرة بالأخير مات مؤمنا، هذا هو الصحابي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق أو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. وقد ذكر في فضلهم الكثير من الآيات والأحاديث، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى آخر ما ورد في ذلك الشيء الكثير. قد أفرد العلماء رحمهم الله في فضلهم الكتب مصنفات، ومن هذه الكتب كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وكتاب نفيس في هذا الباب. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله اطلع في قلوب العباد فاختار إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة قال إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء. فهم أفضل العباد من الناس من الإنس والجن بعد الأنبياء والرسل، نحبهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب في الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله عز وجلهم ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم نصروا نبيه وجاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام وحملوه وبلغوه أحسن بلاغ، لذلك نحبهم. هذا الواجب في موقف المسلم من الصحابة، لذلك قال المؤلف ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون بمحبتهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة محبتهم. قال ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط هو الغلو، أي لا نغلو في حب أحد منهم، لا نغلو في حب أحد منهم. الحب المعتدل لهم هو الواجب، الذي لا فيه إفراط ولا فيه تفريط. ما فيه إفراط كما فعل الرافضة مع آل البيت، علي بن أبي طالب والحسين وأبناء الحسين، هذا اسمه إفراط، مبالغة، غلو في حبهم، إذ إنهم لم يحبوهم محبة شرعية بل بالغوا وأحبوه محبة شركية. لذلك أول من خرج منهم في عهد علي بن أبي طالب ماذا فعل بهم علي؟ حرقهم بالنار، حرقهم بالنار، لأنهم إيش؟ جعلوه في منزلة رب العالمين تبارك وتعالى، لهذا حرقهم وهم السبعية. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتدال من غير إفراط ولا تفريط. لذلك قال المؤلف هنا ولا نفرط في حب أحد منهم ولا واحد منهم. حتى أبو بكر الذي هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم نحبه محبة شرعية ونعطيه منزلته التي أعطاه إياها ربنا تبارك وتعالى من غير إفراط ولا تفريط، وهكذا جميع الصحابة. وبهذا نفارق الرافضة الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوزوا الحد فأنزلوهم منزلة الربوبية منزلة الرب تبارك وتعالى، جعلوهم آلهة مع الله تبارك وتعالى، وجعلوهم بمنزلة الأنبياء أيضا، هذا كله من الغلو، وهذا حقيقته ليس حبا، لأن من يحبهم محبة حقيقية يتبعهم ويقتدي بهم فيما كانوا عليه من حق ودين، يترضى عليهم، هذه المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا رد على الرافضة وعلى النواصب أيضا، الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة، الشيعة أصناف، الرافضة منهم، هؤلاء يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة. أما أهل السنة والجماعة فلا، لا نبرأ من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحبهم جميعا ونعتدل في حبهم جميعا. الرافضة يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وجميع الصحابة إلا القليل، والنواصب هم الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة، وهؤلاء قصروا في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وهؤلاء على بدعة، وأولئك على بدعة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وغيرهم، يتولونهم ويترضون عنهم ويستغفرون لهم، ولا ينزلونهم منزلة لا تليق بهم وليست لهم، ونبغض من يبغضهم، دين هذا، أن الحب عندنا في الله والبغض عندنا في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق بغض الأنصار، فهؤلاء منافقون، نحن نبغضهم في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهؤلاء أعداء الله منافقون الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نبغضهم وبغضهم دين، فنبغض الرافضة ونبغض النواصب الذين ناصب العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نبغض الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، يعني نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، أي غض يذكرهم بالشر، نبغض من يبغضهم ويذكرهم بالشر، لأن هذا في الحقيقة هو يريد هدم دين الله، فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالشر فقد هدم الدين، لأن الدين وصلنا إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بالسوء والشر ويطعن فيهم ويفسقون ويكفرون انتهى الدين. القرآن ما جاءنا إلا عن طريق الصحابة، السنة ما جاءتنا إلا عن طريق الصحابة، فمن يبغض الصحابة ويطعن في الصحابة إنما يريد ديننا، نتهمه على الدين. والطريق الذي يوصل إلى الصحابة هو معاوية بن أبي سفيان وأبو هريرة وعائشة، يتدرج هؤلاء، فأول ما يبدأون بالطعن في معاوية رضي الله عنه، حتى يصلوا بعد ذلك بالتدرج إلى من هو أعلى منه وأفضل منه من الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر وعمر. فمن تكلم في معاوية اتهمناه على الدين، من تكلم في أبي هريرة اتهمناه على الدين، من تكلم في عائشة اتهمناه على الدين. أبو هريرة روى لنا الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريدونه من أجل إيش؟ يريدون من أجل إسقاط السنة. ومن يطعن في أبي هريرة نتهمه على الدين، من يطعن في معاوية نتهمه على الدين لأنه يريد هذاك عن أنه طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافي في بغضي المتكلم فيه والطعن فيه، لكن مع ذلك هو يريد ما هو أعظم من هذا، يريد الدين. هذه طريقة الرافضة، هذه طريقة الرافضة، فنحن نبغضهم في الله لأن الحب عندنا والبغض في الله، ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالواجب هو الترضي عنه والترحم عليهم، وعدم ذكرهم إلا بخير. فالله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب هو هذا، قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا لما ذكرنا، فهذه عقيدتنا وهذا ديننا وهذا أصل عظيم عندنا الذي ذكره المؤلف هنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونخالف به الرافضة والنواصب. قال المؤلف رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا لها وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة من بعدي 30 سنة، هذه 30 سنة قد ختمت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت الخلافة في هؤلاء الأربعة. لذلك قال العلماء اجمع الخلفاء الأربعة حجة للحديث الذي ذكرنا، الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذا فهو ضال مبتدع، من لم يثبت الخلافة لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو شكك في خلافة عمر من بعده، أو عثمان، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالترتيب الذي ذكر. هذا في الخلافة. قد قدمنا القول في هذه المسألة في كتب العقيدة السابقة. المهم أن نعلم هنا أن الخلافة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لأبي بكر أولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب بهذا الترتيب، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا، ومشى جميع المسلمين على ذلك. فمن خالف في ذلك فهو ضال مبتدع منحرف. خالف في هذا الشيعة يزعمون أن الخلافة لعلي بن أبي طالب وليست لأبي بكر الصديق، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها له. هذا الكلام باطل وكذب، وما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسكت عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت كذلك. هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه الرافضة كما ذكرنا. ولا أعلم خلافا بين أهل السنة في أن من خالف في هذا فهو ضال مبتدع. أما التفضيل فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. حصل خلاف قديم في الترتيب ما بين علي وعثمان في التفضيل لا في الخلافة، انتبه، في التفضيل لا في الخلاف. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان فهو ضال مبتدع. أما في التفضيل فهل يبدع أم لا في محل خلاف في المسألة هذه، من قدم عليا على عثمان هل يبدع ولا لا، محل نزاع. أما في الخلافة فلا، لا نزاع، لأنه يبدع ويضلل. لكن أهل السنة والجماعة غالبهم على تفضيل عثمان على علي، وحديث ابن عمر رضي الله عنه دليل على هذا. دليل على التفضيل. قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وفي رواية: كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الحديث هو الحجة في تفضيل عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتفضيل بهذه الطريقة كما ذكرنا، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الشيعة الذين طعنوا في خلافة هؤلاء الأئمة وقالوا علي بن أبي طالب هو المقدم. قال المؤلف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبهذا الترتيب. ثم يأتي بعدهم بقية العشرة، لهذا ذكره المؤلف هنا. المؤلف ذكر العشرة هنا لأنهم هم يأتون الستة يأتون بعد الأربعة. في الفضل أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب بهذا الترتيب، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء نشهد لهم بالجنة. الفضل تكلمنا عنه، الآن الشهادة لهم بالجنة. نحن قررنا فيما تقدم أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أو جاء نص في الكتاب بذلك. هؤلاء قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة إلى آخره. طيب، هل هؤلاء العشرة فقط هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ لا. لماذا إذن نذكر هؤلاء العشرة؟ لأنهم ذكروا في حديث واحد. فكما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نشهد لهم، خلافا للرافضة الذين يكفرون أكثر هؤلاء الصحابة ويجعلونه من أهل النار. وأهل السنة والجماعة يشهدون لهم بما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم من التابعين. ومن أحسن القول، لا نزلت للذي أسفل أنا، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. هنا يذكر من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيهم النواصب، وأهل السنة والجماعة يحبونه ويترضون عنه. ومن أهل البيت الذين طعن فيهم أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طعن فيهن الرافضة. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من أهل بيته، والله سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خطاب لهن. فأول من يدخل في أهل البيت زوجاته، ثم قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. الرافضة يقدحون في عائشة ويصفونها بأنها زانية، وقد برأها الله سبحانه وتعالى من هذه التهمة. فهذا منهم تكذيب لله تبارك وتعالى وعز وجل سبحانه، ووصف لله بأنه زوج رسوله من امرأة توصف بهذا الوصف. هذا كفر بالله. وذرياته هم أولاده عليه الصلاة والسلام وأولاد ابنته فاطمة، وهم الحسن والحسين وأولادهما، أولئك من ذريته. ذريات المقدسين يعني المطهرين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، فالطعن فيهم نفاق. وهذا يشمل الرافضة والنواصب. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى، علماء السلف من السابقين أصحاب القرون الثلاثة الأولى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء القرون الثلاث علماؤهم من أهل السنة والجماعة، أهل خير، أهل فضل، الواجب احترامهم وتقديرهم ومحبتهم ومعرفة فضلهم ومعرفة مكانتهم. لا، علماء هذه القرون الثلاثة التي هي خير القرون، وعلماء هذه الأمة العاملون بعلمهم هم خير قرنهم. فإذا كان هؤلاء القرون الثلاثة أهل فضل وأهل خير وأفضل هذه الأمة، فعلماؤهم هم أفضلهم. فالواجب معرفة قدرهم، معرفة مكانتهم واحترامهم. وأهل العلم لهم فضائل كثيرة، كل الفضائل التي وردت في أهل العلم تشملهم، كقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى آخره كثير. فهم يشملهم هذا. فالواجب معرفة فضلهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة مكانتهم واجب شرعي لما حباهم الله تبارك وتعالى به. طبعا الكلام هنا كله في علماء أهل السنة والجماعة. وليس في علماء أهل البدع. عندما يذكر لحوم العلماء مسمومة، ما المقصود بها؟ علماء أهل السنة والجماعة وليس علماء أهل البدع. أولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. إذن هؤلاء يحذر منهم. كذلك علماء الخوارج قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: كلاب أهل النار. إذن لا يقال مثل هذه الفضائل كلها لا تنزل على هؤلاء ولا يشملهم هذا، هذا الفضل لأهل السنة والجماعة. العلماء أنواع، العلماء أنواع، في علماء بدعة وضلالة، في علماء سنة وهداية. الفضل لعلماء أهل السنة والجماعة، العلماء العاملين بعلمهم، المعتقدين عقيدة السلف، المنتهجين منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، هؤلاء هم المقصودون بهذا. من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة تدل على ذلك، من عرف العالم إذا عرف بالسنة وعرف بالخير واشتهر بذلك بين الناس، الذي يعاديه يعاديه على ماذا؟ يعاديه على اتباعه، على سنته، على عقيدته، فمثل هذا يظن به سوءا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحابة، قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ليش يحب الأنصار ويبغض الأنصار؟ إيش في بينه وبينهم؟ بينه وبينهم الدين، نصر وأنصار، فيه إيماء إلى المقصود أو ما إليه، بقوله الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نصروا دين الله تبارك وتعالى، لذلك يحبهم أو يبغضهم. هذه علامة. كذلك صاحب السنة إذا عرف بالتوحيد وعرف بالسنة وبالاتباع وأبغضه من أبغضه، يبغضه على ماذا؟ على عقيدته وعلى منهجه، هذا مبتدع ضال، هذه علامة. لذلك قال أبو زرعة رضي الله عنه هذه المقالة. والله أعلم، والحمد لله.